الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس وقت ہم سلسلہ فیضان رمضان نفحات رمضان میں حاضر ہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیضان رمضان کا سلسلہ جاری ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف فیضان رمضان جس کا عربی میں ترجمہ ہوا نفحات رمضان اس کتاب سے مدنی پھول آپ کی طرف بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مدنی پھول ہم مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچائیں آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر سلسلے میں شریک رہیں گے طلب علم کے لیے سلسلہ دیکھیں گے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر پر عز و جل اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پر درود پاک پڑھیں گے اور جب جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا بلند آواز سے درود پاک پڑھیں گے اس کے ساتھ اہم نکات مدنی پھول لکھنے کی بھی کوشش کریں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی مرحبا فی سلسلتنا وفی حلقۃ السابقہ تکلمنا عن فضائل رمضان وان شاء اللہ اليوم ایضا نتکلم عن فضائل رمضان فکیف انت تبدا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث عن شهر رمضان لا ينتهي حديث فيه بركة فيه سرور شهر القرب من الله سبحانه وتعالى شهر العبادة تكلمنا عن قليل من فضائله في الحلقة السابقة ولعلي خير ما أبتدئ به يعني حديثنا اليوم هو تذكير بحديث ختمنا به الحلقة السابقة حديث سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه عن حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن خصال شهر رمضان وكيف أن الله سبحانه وتعالى يعني خص هذه الأمة المحمدية بهذا الشهر الكريم وما فيه من الخير نذكر بالحديث سيدنا جابر روى سيدنا جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت أمتي في شهر رمضان أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم تعطهن أو لم يعطهن نبي قبلي خمس أشياء فضلت بها أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان لم يعط بها نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما هذه الخمس؟ ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة أما واحدة قال الحبيب عليه الصلاة والسلام أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا
الله الله سبحان الله
نحن سردنا الحديث لكننا حقيقة في الحلقة السابقة لم نقف يعني على شيء من معانيه فمن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا المعنى أن الله سبحانه وتعالى طبعا هذا واحد من المعاني التي تستنبط من الحديث إذا أردنا أن نعرف أين ينظر الله سبحانه وتعالى في العبد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية وأعمالكم قلوب العمل فالله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى قلوبنا فرآها على ما يرضاه سبحانه وتعالى حين ذاك لا يعذبنا إن شاء الله وإذا نظر إلى أعمالنا وكانت أعمالنا فيما ترضيه سبحانه وتعالى لن يعذبنا إن شاء الله. فإذا هنا هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أول ليلة ينظر الله سبحانه، أي ينظر إلى الخلق أجمعين، خلق المسلمين. طبعا نخص دائما المسلمين، نحن نتكلم عن شهر رمضان هو المسلمين. فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم، محط النظر قلنا القلب والعمل،
والعمل.
ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا، بمعنى إذا رآكم في قلبه، حال قلبه طاهر نقي كما يرضى الله سبحانه وتعالى، وحال عمله صالح كما يرضى الله سبحانه وتعالى، إيمان وعمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا تحقق هذان الشرطان فيه لم يعذبه الله سبحانه وتعالى أبدا. لا أعرف أكمل أم تريد أن تترجم يعني؟
نعم نعم أكمل.
هذه واحدة. الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الأفواه هذا مصطلح قديم يعني في اللغة العرب، كثير من المشاهدين العرب لا يعرفون معنى خلوف الأفواه. خلوف الأفواه بمعنى رائحة الفم، رائحة الفم تكثر وتعظم حينما تكون المعدة خاوية ليس فيها طعام، فيكون الهواء جار فيها فتخرج من المعدة رائحة، فهذه الرائحة عند الله سبحانه وتعالى أطيب عنده من ريح المسك.
الله أكبر.
ليس لاعتبار كونها رائحة، ولكن لاعتبار أنها رائحة صدرت من رجل جعل بطنه خاوية لله سبحانه وتعالى، ترك الطعام وترك الشراب إرضاء لله سبحانه وتعالى، فخرجت من هذه الرائحة فهي عند الله أطيب من ريح المسك.
سبحان الله. پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اگرچہ کسی کے نزدیک کسی کو اچھی نہ لگے، مگر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ بو مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. مشک کی خوشبو کیسی ہوتی ہے مشک سونگنے والے جانتے ہیں، مگر یہاں ایک مثال دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بو کیوں پسند ہے. اس لیے کہ جب یہ پیٹ خالی رکھتا ہے، بندہ روزے دار ہوتا ہے، اور اس نے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو جو کام اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا اور اس کے بعد جو نتیجہ حاصل ہوا، تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایک برتر چیز ہے، ایک بلند چیز ہے. اسی لیے حدیث پاک میں کہا گیا کہ وہ بو مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. نعم یا سیدی، فضلو کم الحدیث.
ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: واما الثالثه فان الملائکه تستغفر لهم في كل يوم وليله. كون الملائکه عليهم السلام يستغفرون للمسلم هذا أمر عظيم. لماذا؟ طبيعتنا نحن البشر خلقنا على الخطأ، جبلنا على الخطأ، ليس لنا عصمة إلا من عصمه الله من الأنبياء، وسيدهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وبناء على ذلك فذنوبنا كثيرة، والحبيب عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاستغفار. ما النتيجة؟ لماذا هذا الحض على الاستغفار والملائكة تستغفر؟ حض لنا لكي نكثر من الاستغفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، رواية الإمام البخاري 70 مرة، رواية الإمام مسلم أكثر من 100 مرة. طيب حديث آخر يبين لنا، نحن علينا إذا أن نفهم شيء واحد علينا أن نجمع كل الأحاديث التي جاءت ضمن هذا الموضوع لكي تكتمل لنا الصورة. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه حديث أنه قال، وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح إن شاء الله: من لزم الاستغفار، من لزم بمعنى تمسك ودائما حافظ على الاستغفار، ماذا يحصل له؟ جعل الله له من كل ضيق فرجا. أو من كل هم فرجة ومن كل ضيق مخرجة ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا له أيضا دليل في القرآن الكريم، دعاء سيدنا نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لماذا؟ تأتي النتيجة للاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا. السماء والمطر هي دليل على الرزق، ويمددكم بأموال أيضا وبنين. هذه الأمور الثلاثة للدنيا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا فضيلة الاستغفار.
صح ما شاء الله. فالملائكة يستغفرون،
الملائكة تستغفر زيادة لنا، نحن مقصرون مذنبون، دائما علينا أن ندخل من باب. روي عن سيدنا القطب الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أنه سئل كيف وصلت إلى النار، ما الذي جعل بك يعني جعلك تطرق هذا يعني تصل هذه المكانة؟ فقال رحمه الله تعالى طرقت كل الأبواب فوجدتها مزدحمة إلا بابا واحدا. قالوا ما الأبواب، ما هذا الباب؟ قال باب التذلل والانكسار لله تعالى. كيف هذا؟ هو يقصد طرقت كل أبواب، أي جعلت أنظر في كل أبواب العبادات التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، فرأيت هناك الناس من يصلي، وهناك من يقرأ القرآن، وهناك من وهناك من وهناك يشتغلون. فالمقصود بكلامه بالأبواب العبادات، أي أنه نظر إلى الخلق الذين يريدون أن يسارعون ويجتهدون في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فوجد منهم من يشتغل بالصلاة، ومنهم من يشتغل بالصيام، ومنهم من يشتغل بالقيام، ومنهم من يشتغل بالذكر، ومنهم أبواب العبادات الكثيرة. فوجد الناس على هذه الأبواب يشتغلون، لكن وجد بابا قليل من يدخل منه، من يصل فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ باب الانكسار والتذلل لله سبحانه وتعالى. فبهذا الباب الذي دخل منه وصل إلى مرتبته. هذا الكلام له دليل أيضا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، دليل قصير لكن معناه بعيد جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه من تواضع لله
رفعه الله، سبحان الله،
بقدر ما تنزل وتنكسر بقدر ما يرفعك الله سبحانه وتعالى. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. فیضان رمضان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو حدیث پاک نقل فرمائی، جس کے راوی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانچ چیزیں میری امت کو وہ عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا نہ کی گئیں، اس کا بیان جاری ہے. مزید آگے چلتے ہیں.
ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، نحن تحينا من ثلاثة الآن الرابعة، قال وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أوشكوا أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. هذا فيه تحريك للنفوس لكي تشتاق إلى الجنة ولكي تزهد في الدنيا. نحن ليس مقامنا هنا، ليس هذا موطننا، نحن موطننا الجنة التي كان فيها سيدنا آدم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فنحن علينا أن نجتهد لهناك، العمل لهناك، اعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها. هذا أبيات من الشعر في وصف الجنة. فالله عز وجل يخاطب الجنة أن استعدي وتزيني، هي أصلا زينة، لكن الله سبحانه يأمرها أن تتزين أكثر فأكثر لتشتاق لعباده المؤمنين. لكن لمن؟ لأهلها، لمن يدفع الثمن، عليه أن يدفع ثمن دخول الجنة. ما هو ثمن دخول الجنة؟ العمل الصالح الذي معه إيمان. إيمان القلب يجب أن يكون، لا يكون فيه شيء من الدنيا، الدنيا تكون بين يديك لكن في قلبك ليس إلا الله سبحانه وتعالى والآخرة. لا يجوز أن يتعلق قلبك في الدنيا بقدر ما تتعلق في الدنيا، هذا كلام العارفين بالله والأولياء، قالوا بقدر ما يتعلق العبد في الدنيا بقدر ما تقصر همته عن الآخرة. ميزان، متى رجحت الدنيا أكثر خفت الآخرة وهمها في قلبك أكثر، ومتى كانت الآخرة أثقل كانت الدنيا عندك ليس لها قيمة.
الله أكبر.
هذه الرابعة. الخامسة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر أو غفر الله لهم جميعا. آخر ليلة من رمضان، سأل رجل فقال رجل من القوم: أهي ليلة القدر؟ يعني يعرف أن ليلة القدر يغفر الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر أيضا يتجلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. ليلة القدر وما فيها من رحمات وتجليات وغفران للذنوب ورحمات من الله سبحانه وتعالى هي مخصوصة بذاتها لمكانتها عند الله سبحانه وتعالى كونها ليلة أنزل فيها القرآن. لكن هذه الليلة التي يتحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام آخر ليلة هي أمر آخر. كيف؟ حيث أن الله سبحانه وتعالى أكرم عباده بعد أن فرض عليهم الصيام فامتثلوا الأمر فيعطيهم الآن المكافأة ما عدا ليلة القدر، مكافأة أخرى للعمل كاملا. ليلة القدر هدية لكن أيضا مكافأة الشهر للذي اجتهد وعمل أن يغفر الله لهم جميعا. لكن لمن؟ لمن أيضا عمل، يعني ليس
من عمل،
من صام حق الصيام. من صام حق الصيام لماذا؟
كيف حديث من صام احتسابا هكذا؟
من صام رمضان إيمانا واحتسابا،
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب.
رواية أخرى: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. نعم. الشاهد للأسف الصيام، سنأتي إن شاء الله فيما بعد عن تفصيله، الصيام ليس صيام الطعام والشراب ولكن صيام ماذا؟ صيام الجسد والروح. الجسد تصومه بالطعام والشراب والجماع هذا المعروف، والعين والأذن واللسان واليد عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى عن محرمات الله.
روزہ ایک تو جسمانی روزہ ہے اور جسمانی روزے کے ساتھ ساتھ ایک روحانی روزہ بھی ہے، یعنی جس طرح کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا حکم ہے کہ اس کے بغیر تو اگر ان امور میں پڑے گا تو روزہ ہی نہیں ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزے کی روحانیت یہ ہے کہ زبان کا بھی روزہ ہو کہ زبان سے کوئی فضول بات نہ نکلے، کان کا بھی روزہ ہو کہ کان میں کوئی حرام چیز داخل نہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو کہ ان آنکھوں سے بدنگاہی نہ ہو، حرام مناظر کی طرف یہ آنکھیں نہ اٹھیں. تو یہ ہے روزہ جسے خواص کا روزہ بھی کہا جاتا ہے. تو ہم ایک وہ روزہ ہے کھانے پینے سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دیگر اعضاء کا بھی کفل مدینہ لگاتے ہوئے روزہ رکھیں تو انشاءاللہ روزے کی برکتیں بہت زیادہ نصیب ہوں گی.
صیام الروح، احنا تكلمنا عن صیام الجسد، صیام الروح ما هو؟ قال هو عدم تعلق الروح بشيء من الدنيا، تصوم عن الدنيا تتعلق بالآخرة، تتعلق بالله سبحانه وتعالى وبما عنده سبحانه وتعالى من جنته. طبعا عندما نقول تعلق بالله أي تعلق أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب معروف يعني تحصيل الحوصة، يعني يجب أن دائما الله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، تعلق فقط بالله سبحانه وتعالى وبحبيبه وبما عند الله سبحانه وتعالى.
ما شاء الله، أنت بينت هذا الحديث تفصيلا وبالشرح، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. وبعد هذا يعني هذه الخمس أشياء أعطيت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا هناك فضائل لرمضان كما أنت قلت في الابتداء، يعني كثير أحاديث في فضائل رمضان. الاسم رمضان، فعندنا مفسر اسمه مفتي أحمد يار خان نعيمي رحمه الله، له كتاب تفسير نعيمي. فهو بين هذا الشيء لرمضان ليس فقط واحد اسم بل أسماء متعددة فيها شهر رمضان واحد طبعا وشهر الصبر وشهر مواساة وشهر يزاد فيها الرزق فهذه الأسماء حقيقة عندما ننظر يعني هذا الشهر خاصة عندما الشخص هو يصوم فهو يصبر على نفسه وأيضا شهر مواساة ويزاد فيها الرزق يعني رأينا الغرباء المساكين أيضا يأكلون الطعام جيدا في هذا الشهر كيف أنت رأيت هذا المعنى؟
نعم حقيقة هذا كلام صحيح يعني كلام الإمام أحمد يرخان النعيمي رحمه الله تعالى صحيح جدا شهر الصبر القرآن الكريم عندما جاء بآيات
ولكن رأينا الشيء عندما الشخص هو يصوم ولا يأكل ولا يشرب فهو يغضب كثير فيقال هذا الشهر الصبر ولكن عادة الناس عندما لا يأكل فيعني يغضب بسرعة
هو هنا أخطأ لأنه بعد أن صام عن الطعام والشراب أخطأ فأفطر لسانه في الغضب أفطر لسانه بالكلام على الناس أفطر لسانه بالشتيمة والسب أفطر لسانه ممكن بالكلام الغيبة والنميمة يعني شغل لسانه فيما ليس له فوقع كان في حلال يعني وكان في جهاد للنفس فوقع في معصية مقابل هذا فهذا يعني أخشى هنالك دليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور الكذب والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال صلى الله عليه وسلم الذي سيكذب ويبقى يكذب ويخدع الناس ويعمل بالكذب الله غني عن صيامه قلنا إن العبادات كلها قلنا ذكرنا في حلقات وبرامج أخرى أن العبادات هي عبارة عن وسائل لتزكية النفس فإذا هذه العبادات لم تزكي النفس فليس مسألة قيام ولا صيام ولا حتى صلاة الصلاة ليست حركات رياضة كما يقول بعض والعياذ بالله إنما هي مجاهدة للنفس أن تقف متذللة متواضعة بين يدي الله سبحانه وتعالى تعلمك خلق التذلل والانكسار إلى مولاك سبحانه وتعالى فحينها تنهاك عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر
فالصلاة ليست بصحيح
لن تقبل منه الله أعلم لا نريد أن نفترئ لكن هكذا لكن عندنا أيضا حديث آخر من مسائل الخطر في العبادات القرآن الكريم ألسنا نعرف أن من قرأ القرآن الكريم له حسنات من قرأ ألف لام ميم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألف حرف ولام حرف وميم حرف
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى
وكل حرف عشر حسنات يعني 30 حسنة صحيح لكن هل هذا عام هل هناك استثناء أم هو خلاص لا ليس في جدال لا في استثناء أين الاستثناء حديث خطير للنبي عليه الصلاة والسلام قال رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه هو يقرأ القرآن
الله الله والقرآن يلعنه
لأن القرآن يلعنه أي ثواب هذا سيأخذ لماذا؟ لأن القرآن يأمره ولا تجسسه لكنه يتجسس القرآن يأمره إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا لكنه متكبر القرآن يأمره بالصدق
ويكذب
يكذب يأمره بالإحسان يسيء يأمر يخالف يعني يقرأ القرآن ويخالفه فكيف يكون حال القرآن القرآن يلعنه بينما أهل القرآن من يقرؤون القرآن ويؤجرون عليه يكون لهم يوم القيامة شفيعا يأتي كما ورد في الحديث القرآن والصلاة تأتي شفيعان يوم القيامة له وحتى من القرآن جزء السورة البقرة وآل عمران تشفعان من حفظ سورة البقرة يعني إذا ما كانت القرآن عظيمة نحن ذكرنا القرآن وذكرنا الصلاة وذكرنا الصيام لماذا؟ لكي نعلم أن العبادة ليست مظهر إنما هي جوهر إذا لم أتخلق بخلق العبادة فما انتفعت بها وأخشى أن لا تقبل عند الله.
نعم كلامك جميل، ولكن رأينا يعني عادة مرة أنا أقول عندما الشخص هو يصوم لا يأكل لا يشرب فهو يغضب، يعني هذه العادة، فيصبر أيضا ماذا يفعل؟
هذا للأسف يعني من المفاهيم الخاطئة في المجتمع، مفاهيم خاطئة. النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا إن شاء الله حديث إن شاء الله فيما بعد، لكن معنى الحديث إن شاء الله، إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم.
إني صائم، نعم هناك حديث.
الآن هذا التذكير لنفسه قبل أن يكون لغيره، معنى أنا صائم عن أن أقول كلام لا يرضي الله، صائم عن أن أقول كلام لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى.
وأيضا يقال لهذه الشهر، هذا الشهر يزاد فيها الرزق. رأينا الناس خاصة الغرباء يأكلون الطعام جيدا، وهناك فراغ في الطعام وأيضا في الأشياء، كيف أنت تنظر هذه الشيء؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك شيئا لله، من ترك شيئا لله لله عوضه الله خيرا منه. أنت تركت قليل طعام وشراب
في النهار،
في النهار، لكن سترى البركة في طعامك وشرابك. طبعا الحديث عام لكن يخص منه أيضا
للصيام.
الصيام، أنت تركت الطعام والشراب مباح أم لا؟ مباح. عندك طعام وشراب لكنك امتنعت، لماذا؟ لله. سترى الخير، سترى أن الله يعوضك خير من هذا الطعام الذي تركته، فترى البركة في طعامك وترى رزقا ما. حتى الطعام في رمضان هناك أنواع لا تأكلها في غير رمضان، لا تعرف لماذا، لا تعرف. وحتى في رمضان سبحانك ربي، هذه من إكرامات الله سبحانه وتعالى. يا أخي نحن نتعامل مع الكريم، الله اسمه الكريم، اسمه الكريم، بل أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، مالك الملك، ملكوت السماوات والأرض بيده، هل يحتاج إلى شيء شاهه سبحانه وتعالى؟ ونحن نتعامل معه وهو كريم، يعطي عطاء، إذا كان رزق الكفار أفلا يرزق المؤمنين؟ لكن للمؤمنين امتحان على مدى صدقهم، على مدى صبرهم، على مدى بحسب حالهم يعطيهم.
تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے سلسلے میں الحمد للہ عز و جل ہم نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف فیضان رمضان سے کچھ مدنی پھول آگے بڑھایا، اور ساتھ ہی اس کے زبان میں بہت ساری باتیں ہوئیں. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر دستگیر، ان کی ولایت کے مقام کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی الحمدللہ، اور بھی کافی احادیث اس زمن میں ہم نے سنی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سب برکتیں، یہ سب ماحول جو ہے یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے جو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے. اگر کوئی غلطیاں کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے سمجھاتا ہے، نیکیوں پر یہاں حوصلہ افزائی ہوتی ہے، نیکیاں کرنے کے مواقع ملتے ہیں. تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مدنی ماحول سے منسلک رہیں، آگے بڑھیے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کیجئے، اسی کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے، مدنی انعامات پر عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ان امور کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.